الحمد لله الولي الحميد، وأشهد أن لا إله إلا الله الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، أنزل كتابه عطاء بلا حدود وكنزا لا يبيد وبرهانا لا يحيد وحجة لا تميد، نور وبيان وحق وبرهان ومجد تليد على مدى الأزمان، وعلم وإيمان وقول سديد وعدل وإحسان ووعد ووعيد. جعلنا الله ممن يرعاه حق رعايته ويتدبره حق تدبره ويقوم بقسطه ويوفي بشرطه ولا يلتمس الهدى في غيره، وهدانا لإعلامه الظاهرة وأحكامه القاطعة الباهرة، وجمع لنا به خير الدنيا والآخرة، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وعرف به من النكارة وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وأذانا صما وأوضح به المحجة وأقام به الحجة وجعله قسيم الجنة والنار وميز به بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار، أبر هذه الأمة قلوبا وأفضلها علما وأقلها تكلفا، ومن تبعهم بإحسان، ومن اهتدى بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء السادس عشر بين يدي موضوعنا الدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة قواعد وأصول. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في اللقاء الذي مضى قلنا أننا سوف نلتقي بعد شهر، وذلك لأننا كنا قد رتبنا السفر إلى مصر في عطلة، ولكن نظرا للظروف التي تمر بها مصر الآن تأجل سفرنا، فأسأل الله تعالى أن يفرج كرب أهل مصر وأن يرد عنهم كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص المتربصين، وأن يرفع عنهم ظلم الظالمين، وأن يجمعهم على قلب رجل واحد، اللهم آمين. أسأله جل وعلا أن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأله جل وعلا أن يجمع صفهم وأن يوحد كلمتهم وأن يرد عنهم حقد الحاقدين وأن لا يشمت بهم أعداء الدين، وأن يجعل بلدهم أمنا وأمانا، وأن يجعله سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. أحبتي في الله، نواصل ما بدأنا فيما مضى من لقاءات. بينا كما تعلمون مفهوم الدعوة، وبينا من هم أهل السنة والجماعة، ثم بدأنا نقف أمام القواعد الهامة والأصول العلمية الهامة التي على أساسها أقام أهل السنة والجماعة منهجهم. وكان من هذه القواعد القاعدة الأولى تقديم النقل على ما يراه العقل، أي تقديم الكتاب والسنة الصحيحة على ما يراه العقل. هذه قاعدة رئيسة من قواعد أهل السنة والجماعة. القاعدة الثانية كانت بعنوان رفض التأويل الكلامي، هو المسمى بالتحريف فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. القاعدة الثالثة الإكثار من النصوص القرآنية والنصوص النبوية، فأهل السنة يعرفون بأنهم يكثرون من النص، سواء في مواعظهم سواء في مؤلفاتهم، فهذه قاعدة رئيسة عندهم أنهم دائما أبدا يكثرون من قال الله قال رسوله قال الصحابة، وهذا هو العلم. هذه أهم القواعد الرئيسة التي أقام أهل السنة والجماعة منهجهم على أساسها. انتقلنا بعد أن بينا تلك القواعد إلى الأصول العلمية التي أقام أهل السنة والجماعة منهجهم على أساسها. الأصل الأول التوحيد الخالص لله رب العالمين. الأصل الثاني المتابعة لهدي النبي الأمين. الأصل الثالث أصل التزكية. ما زلنا نقف أمام الأصل العلمي الأول من الأصول العلمية التي أقام أهل السنة والجماعة منهجهم على أساسها، ألا وهو التوحيد الخالص لله رب العالمين. بينا أيضا فيما مضى من لقاءات، وهذا يعني من باب أن اللي لسه حاضر أمواصل مع الموضوع يبقى فاهم ماذا قلنا من قبل. تكلمنا في باب التوحيد عن مفهوم التوحيد وعن فضل التوحيد وعن شروط قول لا إله إلا الله. تكلمنا عن أنواع التوحيد وأقسامه، ثم بدأنا مسألة من الأهمية بمكان بعنوان نواقض التوحيد، أو كل نواقض الإسلام أو كل نواقض الإيمان فالكل سواء. وبينا الفرق بين النواقض والنواقص، وبدأنا نقف أمام النواقض العشرة كما بينها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بنواقض الإسلام. أجملنا العشر نواقض ثم بدأنا التفصيل في اللقاء الماضي. فنذكر أيضا بهذه النواقض العشرة إجمالا، ثم نشرع في المواصلة بفضل الله عز وجل ومنه. ذكر شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عشر نواقض للتوحيد، هي على النحو التالي: الناقض الأول الشرك في العبادة. الشرك في العبادة هو المسمى بالشرك الأكبر. الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، هذا كفر بالإجماع. الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. الناقض الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر باتفاق. الناقد الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، حتى وإن عمل به ولكنه يبغضه، كفر وخرج عن دائرة الإسلام. الناقد السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. الناقد السابع السحر، فمن فعله أو رضي به كفر. الناقد الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. الناقد التاسع من اعتقد أن بعض الناس يصعب الخروج عن الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى بن عمران عليهما السلام، فمن اعتقد هذا كفر. الناقد العاشر الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلم ولا يعمل به. كان هذا والإجمال 10 نواقض ذكرها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بنواقض الإسلام. بدأنا الدرس الماضي نفصل هذا الإجمال، فتكلمنا عن الناقد الأول عن الشرك في العبادة، وفي هذا اللقاء إخوتان نواصل ما بدأناه مع الناقد الثاني من نواقض التوحيد، مع الناقد الثاني من نواقض التوحيد، وهو كما قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليه من فعل هذا كفر وخرج عن دائرة الإسلام. إيه معنى الكلام ده؟ أي من جعل بينه وبين الله واسطة، كأن يدعو الميت أو صاحب القبر، يروح مثلا عند ضريح لفلان سواء كان من الأولياء أو من غيرهم، ويبدأ يدعوه من دون الله تعالى، كما نرى في كثير من بلاد الإسلام. فلان مريض فبيبدأ يتوجه لصاحب الضريح أو القبر: يا سيدي فلان اشفيني. والنص صريح: وإذا مرضت فهو يشفين. وعندك حديث الغلام المؤمن، كلكم يحفظوا قصة الملك والساحر، قص علينا النبي عليه الصلاة والتسليم هذه القصة في معرض الاعتبار، فقال عليه الصلاة والتسليم: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما تقدمت السن بالساحر قال: أيها الملك كبرت سني، فأرسل إلي غلاما أعلمه السحر كي ينفعك من بعد. طبعا معروف أن الأمم البائدة السابقة كان معظمهم يتعامل بالسحر، خاصة الملوك دايما يكون عنده ساحر فيسير شؤون الحكم عن طريق السحر، وما زال موجود يعني السحر في كثير من البلدان يعني، ولا ايه يعني، مش عايزين نتكلم مش نذكر بلادي عشان ما حدش يزعل مننا، لكن انتوا عارفين فالسحر ما زال في كثير من البلدان. فالمهم الساحر تقدم به السن كبر، فبيقول الملك بقى يعني خلاص انت شايف السن كبر، فيبعت لي غلام عشان اعلمه السحر عشان يكون ايديك من بعد ينفعك من بعد. طبعا الملك ارسل له غلاما، هذا الغلام كما جاء في كتب الحديث وغيرها كان اسمه عبد الله ابن السامر، اسمه عبد الله ابن السامر اللي بنسميه احنا الغلام المؤمن، الغلام المؤمن. الغلام طبعا جاء التكليف من الملك انه راح يتعلم ايه السحر، فالغلام هو في طريقه إلى الساحر مر على رجل راهب، راهب ممن كان على النصرانية الصحيحة قبل بعثة محمد بن عبد الله، يعني ممن كان على دين عيسى عليه السلام، الدين الصحيح اللي مضمونه توحيد الله عز وجل وعدم الكفر به وعدم نسبة الصاحب أو الولد كما نرى في الكتب المحرفة. فكان الغلام يمر على الراهب فيسمع منه الكلام عن الجنة والنار والآخرة فيعجب بهذا الكلام، فيتأخر على مين؟ على الساحر، فإذا ما أتى الساحر ضربه وعنفه وعاقبه. يجي يروح البيت اتأخر على البيت يتلطش أيضا، يعني العملية كانت إيه مشكلة؟ الساحر يضربه في البيت يضربوه، فالوالد بهدل في البداية فشكى للراهب، هو معجب بكلام الراهب عايز يقعد عنده على طول، لكن المشكلة في التبعات زي ما انت كتير تحضر درس العلم مشكلة في البيت. طبعا انت مش متجوز يا مالك، انت مريح نفسك، انا بتكلم على الجماعة المتجوزين، ايوه سيم وجيم واتأخرت ليه اوعى تقول لك كنت عند الشيخ سيد ما جبناش الكلام الله يكرمك، ها كل شوية الشيخ لما كره الشيخ في البيوت فما تقولش الشيخ. فاشتكى للراهب فقال له الراهب يا بني إن تأخرت على الساحر قل له حبسني أهلي، وإن تأخرت على أهلك قل له حبسني الساحر، وربما كان هذا جائزا في شريعته، إنما احنا في شريعتنا الكذب كذب، ومعلوم أنه لا يجوز الكذب إلا في أحوال ثلاثة فقط. الأولى الكذب على الأعداء في المعركة نصرة للدين لا يعد كذبا. ثانيا الكذب للإصلاح بين المتشاحنين، فهذا النوع لا يعد كذبا. النوع الثالث اللي انتم كلكم منتظرين اتكلم فيه الكذب على الزوجة للإصلاح من شأنها، بس لما نقول الكذب على الزوجة للإصلاح من شأنها ما يفهمش على الإطلاق، بقول لك للإصلاح من شأنها يعني ايه؟ يعني هي عصبية ده انت هادية وجميلة، هو ده النوع المقصود. مثلا هي وحشة شوية ده انت زي القمر، هو ده النوع المقصود في الكذب، يعني ترفع من معنوياتها كده عشان تبعد الخلاف مش انك تكذب في حاجة تانية. بنقول لك بس الكذب على الزوجة، لا لا، بنقول كذب للإصلاح من شأنها، فانتبه لهذه الحدود الشرعية. المهم فالغلام استخدم هذه الحيلة وبدأ ينجو من العقاب هنا وهناك وبدأ يتعلم الدين، ولكن طبعا هو عايز يعرف الحق فين. في يوم من الأيام معدي طريق الناس فوجد دابة تحجز الناس عن السير، يعني حيوان معين سدت الطريق على الناس مش عارفين يمشي. فالغلام قال ايه؟ قال اليوم اعرف هل امر الراهب احب الى الله ام امر الساحر، هنعرف بقى دلوقتي. فمسك الصخرة وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة، وراح قذفها بحجر فقتلت ومر الناس يمشون. ففهم الغلام انها آية تبصره ان امر الراهب احب الى الله، فبدأ يلازم الراهب يتعلم منه الايمان. مع زيادة منسوب الايمان الغلام المؤمن ده بدأ تظهر له كرامات، ان مع كثرة العلم والعمل بالعلم في تأييد إلهي للمتعلم العامل، ربنا بيأيده يبارك له في كل شيء المعية، فتظهر له كرامات. فمن هذه الكرامات أنه كان يبرئ من الأدواء والعلم والأمراض بأمر الله تعالى. المهم الغلام لما حكى للراهب على قصة الدابة ماذا قال له الراهب؟ قال بني لقد بلغت ما بلغت، واعلم انك ستبتلى، فان ابتليت فلا تعلمن عني، ما تخبرش حد عني، ما تقولش انا اللي علمتك عشان ما تبناش مشاكل. طبعا كان الراجل كبير في السن، مش حمل بقى يعني تضييق او كرب. فقال له يا ابني ديك وصلت لمنزله معينه، ايه وعد انت هتبتلى، عشان يعلمنا حاجه مهمه، ان طريق الايمان ده مش سهل. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. يا جماعه ما في نصر بغير تضحيات. مش ممكن يتحقق فيك الايمان ولا تبتلى. كيف؟ لازم تمحص وتختبر. والابتلاء للمؤمن بمثابه الكير الذي ينقى فيه الحديد من الشوائب. الكير ده آلة كده عند الحداد تشعل فيها النار، بندخل فيها الحديد عشان ننقيه من ايه؟ من الشوائب. كذلك الذهب عشان ينقى من العلائق بندخله ايه؟ النار. يقول لك بيسيحوا الذهب في الساحل، بيسيحوه ليه؟ عشان يخلصوه من الشوائب، عشان يبقى ذهب نقي. وبرضه انت كمؤمن كاش تبقى نقي، لازم ابتلاءات بتنظفك وتنقيك وتطهرك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كيف؟ كيف يا جماعة؟ لازم يكون في ابتلاء وفي شدة عشان تنقيك من الشوائب، تخلصك من الشوائب. فقال له يا ابني ما دام وصل بيك الأمر كده، يعني من درجة الإيمان والفهم ده، فاعلم أنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تعلمن عن اسم، ما تقولش لحد إن اللي علمني الرب، ماشي كده؟ ما تقولش يا ملك، الله يكرمك، ماشي كده؟ ما تقولش. فمرت الأيام والملك كان له جليس قد فقد بصره. جليس يعني وزير أو مستشار خاص في الحاشية طبعا. فسمع هذا الجليس بأمر الغلام، في غلام مؤمن له كرامات وله كذا وله كذا، فالجليس بقى فرصة، فخد معاه الهدايا الثمينة جدا، أموال، وزي ما انتوا عارفين بقى ده مستشار الملك. وذهب للغلام وقال أيها الغلام كل ما ترى من أموال هو لك إن أنت شفيتني، يعني إذا أنت شفيتني كل اللي أنت شايفه ده لك. فماذا قال له الغلام؟ ده بقى بيت القصيد أو الشاهد في المسألة. قال إن الشافي هو الله، فإن آمنت بالله دعوت الله لك شفاك الله. يبقى مين الشافي؟ مش بقى صاحب الضريح يا سيدي فلان، ها اشفيلي الواد يا سيدي فلان، الحقني أغثني، ها كما يفعلون. الشافي من؟ الله. بيعملوا ايه تاني يا مصطفى؟ بيعملوا ايه تاني؟ ها ها ما انتوا خبراء في الحاجات دي، انا عارف. مش هنجيبك النهارده قدام الكاميرا، ها. فبالفعل الجليس آمن بالله الواحد، فدعا له الغلام فشفاه الله عز وجل ورد عليه البصر. لحكمة في ابتلاءات جاية، في ابتلاءات. الجليس عاد إلى الملك، فجأة الملك نظر إلى الجليس رآه يبصر، قال أيها الجليس من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أنا؟ قال لا، ربي وربك ورب العالمين. ده مشكلة خطيرة دي بقى، ده انت عايز تعمل انقلاب. ايه ده ايه ده؟ هو في رب ليك غيري؟ ما هو ده فعل الدكتاتورية بقى، اللي بيعبد الناس له، انا ربكم الاعلى، شغل فرعون ولا ايه؟ هم كانوا كده سلالة، كل ما يصعد واحد على الكرسي انا رب انا اله. يعني سبحان الله، احد العلماء في عهد الدولة العثمانية مر كده على امير من امراء المؤمنين في زمانهم، فوجده يجلس على كرسي من ذهب، كرسي الامارة ايه؟ من ذهب. شوف الطرب بقى. فالعالم قال: ايها الامير، ان فرعون مصر كان يجلس على كرسي من خشب، فقال: انا ربكم الاعلى، وانتم تجلسون على كرسي من ذهب، فوالله ان لم تقولوها بالسنتكم قلتموها باعمالكم وقلوبكم. وده حق فعلا، سبحان الله. تخيل كرسي من ذهب، الحمد لله الكرسي ده بلاستيك، ها؟ وبعدين ده مش الكرسي اللي انا بتكلم عنه، ده مش كرسي الحكم ولا الاماره، ده كرسي العلم ولا ايه؟ ملوش علاقه بال سبحان الله. فقال له: ايه ده؟ الك رب غير؟ دي مشكله خطيره، انت بتعمل بقى انقلاب في الحكم ولا ايه؟ انت ليك حد بتاخد منه غيري؟ مصيبه خطيره دي. طيب، الك رب غيري؟ قال: هو ربي وربك ورب العالمين. الملك طبعا ملك، طبعا تعذيب وتنكيل، اعترف الجليل بقصة مين؟ الغلام. هات الغلام. أيها الغلام، ألك رب غيري؟ تليك إله غيري؟ قال: نعم، ربي وربك ورب العالمين. شوف الإيمان بقى والثبات. فضل يعذب فيه وينكل فيه لما أخبره على مين؟ على الله. ودي الحكمة، حكمة عشان تعرفوا الثبات على الحق، مش تبقى خيانة. لا، ده ربك أراد بقى سبحانه، لازم يجي الراهب ده المعلم. بدأ يعرف في الراهب عشان يرد عن الدين، مفيش فايدة. ثبات، جاب المنشار، المنشار على مفرق الرأس وشقه إلى نصفين وقتله شهيد من أجل الحق ولا إيه؟ في أعلى عليين. طيب، جاب الجليس، عود عن هذا الدين الجديد. قال: لا والله، ما هو شاب بقى ثبات الراهب، فجاء بالمنشار على مفرق رأسه وشقه إلى نصفين وهو ثابت على الإيمان. طيب الغلام بقى نعمل فيه إيه؟ طيب نعمل فيه الغلام، نرسله إلى أعلى قمة جبل ونلقيه من فوق الجبل. فجاءت مجموعة من الجند: خذوه إلى قمة كذا، فإن عاد وإلا ألقوه من فوق الجبل. صعدوا من الجبل، بدأ الغلام يتوجه إلى الله بدعوة، عشان تخليك من سلاح الدعاء اللي بيغفل عنه للأسف الكثيرون. كثير من المسلمين عند الضائقة ياخذ دعاء سلاح مهم جدا لا تغفل عنه أبدا، والدعاء قدر. يعني في معارك الإسلام، في مثلا قتيبة بن مسلم رحمه الله، القائد المسلم، كان في عام 83 من الهجرة، يعني في جيل التابعين. وقتيبة هذا كان معلوما، يعني لم يهزم في معركة رحمه الله. في معارك المسلمين وفتوحات الإسلام، في معركة من المعارك اشتد الحال قوي على جند الإسلام، وكان القائد قتيبة. فسأل عن العالم المعروف من أئمة التابعين محمد بن واسع رحمه الله تعالى، وقال لأحد جنوده: اذهب إليه واطلب منه أن يدعو الله لنا بالنصر. الجندي راح، فوجد مشهد عجيب جدا. وجد محمد بن واسع متكئا على حربته شاخصا ببصره إلى السماء، يشير بالسبابة إلى السماء داعية بالنصر. فالجندي ما كلموش، رجع إلى قتيبة قال: هل أخبرت شيخنا؟ قال: لا والله، عندما أتيته رأيته متكئا على حربته شاخصا ببصر إلى السماء يشير بسبابته داعية، فعدت ولم أخبره. قال قتيبة رحمه الله تعالى: لسبابة ابن واسع أفضل عندي من 1000 سيف شهير ومن 1000 جندي طيب. دعوة ابن واسع، وكان بها النصر. بدعاء الصالحين. فلا تغفل أخي عن الدعاء ليلك نهارك، خاصة في ظل الأزمات والاضطرابات التي تعانيها الأمة المسلمة الآن، والأعداء تحيط بالأمة الآن، وحيكون المؤامرات ويدعون المخططات. فعلى المسلم ألا يغفل بعد أن يأخذ بالأسباب، ألا يغفل عن الدعاء. فتوجه الغلام بالدعاء، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت يا رب العالمين. دعوة يا جماعة احفظوها جميعا، اللهم اكفنيهم بما شئت. ونحن نقولها دائما وأبدا، اللهم اكف هذه الأمة بما شئت يا رب العالمين من أعدائها، اللهم آمين. فاهتز الجبل بأمر الله تعالى، وسقطوا جميعا ولم ينجو إلا الغلام، وعاد إلى الملك. طب اهرب بقى، ربنا نجاه، اهرب. لا، صاحب الرسالة والمنهج لا يفر من الميدان، صاحب منهج، صاحب رسالة لابد أن يؤديها، واضح؟ فعال للملك، تعجب الملك وقال: أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله، كذبا، وحكى له القصة. فأرسله إلى مجموعة أخرى من جنده وقال: خذوه في كركور، اللي هو مركب زورق باتو شد، بس شد مركب كبير، مركب صغيرة كركور باتو بلغة الفرنسية، تحس أنتم ما شاء الله الجماعة الجزائريين بيتكلموا فرنسية، فبرضه عشان نقول لهم حاجة هم عارفينها. باتو، عارف باتو يا خليل؟ بارك الله فيك. القارب، القارب الصغير المركب، فتوسطوا به البحر، فإن عاد وإلا ألقوه، ارموه في البحر كما فعل الغلام في المرة الأولى. توسطوا به البحر فقال: اللهم اكفنين بما شئت. المجعل المركب اهتز، سقطوا جميعا وغرقوا ولم ينجو إلا الغلام، وعاد للملك. الله أكبر، كفاية بقى كده، ما تهرب يا ابني، الله يصلح حالك، يعني كفاية عليك كده ابتلاء شديد. انجو، ده ظالم. لا، لا بد من تحقيق المبدأ والمنهج. رجع طبعا الملك بقى، خلاص انهار الحكاية، يعني قتلنا الراهب، قتلنا الرئيس، والغلام مش عارفين نتصرف معاه. فالغلام حكى له القصة، ثم قال له: أيها الملك، إنك لست بقتيل إلا أن تفعل ما أقول لك، عشان تقتلني أعمل حاجة معينة. قال: وما هي؟ قال: اجمع البلدة في صعيد واحد، اجمع الناس، دي سهلة أوي، صفارة تجمعهم وعصاية تفرقهم، مش بيقولوا كده؟ لغة الجماعة الظالمين، صفارة نجمع كل الناس وبعصاية نفرق. لكن ينسون أحيانا أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيئ أسبابه، لا تنفع على صفارة ولا تنفع على عصاية. الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. الله تعالى كما قال في كتابه: وأملي لهم إن كيدي متين. فقال له: اجمع أهل البلدة في صعيد واحد، واصلبني على جذع، اثبتني كده في جذع شجرة، وخذ سهما من كناناتي، هتاخذ سهما عندي أنا، وضعه في كبد القوس وقل: بسم الله رب الغلام، فإنك قاتل. الله، شوف التضحية بالنفس من أجل دين، من أجل عقيدة وتوحيد، ثبات يا جماعة. الملك بالصفارة جمع الناس، بس مش يقدر يفرقهم، حصل. وصل بالغلام على جذع، وجاء بسهم من كنانته، وضعه في كبد القوس أمام الناس بقى جميعا أهل البلدة، وقال: بسم الله رب الغلام، وضرب، فجاء السهم في صدغ الغلام، فنال الشهادة في سبيل الله رب العالمين. فقال أهل البلدة جميعا: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. الله أكبر، البلد كلها آمنت. طبعا انتوا عارفين بقى البطانة، الحاشية بتاعت الله الملك، مش اتعظ بقى أيها الملك،
وعليك أن تؤمن. أديك شفت الآيات. لا، إزاي؟ كرامتك، عزتك، اوعى عشان يزداد ايه؟ طغيانا. وده الحاصل. فالحاشيه: ايها الملك، حدث ما كنت تخشاه. اللي انت خايف منه حاصل، انقلبت البلد، دخلوا الايمان. يا الله، ايه الحكايه دي؟ ده مصيبه خطيره دي. طب نعمل ايه؟ امرهم بشق الاخاديد. الاخاديد جمع اخدود، وهو شق مستطيل في الارض، يحفروا حفره يعني زي القبر كده، عارفين القبور؟ حفرين كده جزء مستطيل في الارض ويشعلوا فيه النار. وامرهم بالقاء اهل البلده جميعا في النار. هو ده نموذج موجود في التاريخ. لا يعبأ برعيته ولا بامته، المهم ايه؟ الكرسي. يموت الشعب مش مشكلة، تموت الأمة مش مشكلة، تموت الرعية مش مشكلة، تحرق بالنار مش مشكلة. واضح؟ فده اللي حصل. وألقاهم جميعا في النار وهم ثابتون على الحق. سبحان الله. درجة: جاء الدور على امرأة تحمل طفلا صغيرا على كتفها، فلما أرادت أن تدنو من نارهم، يعني جزعت من أجل طفلها، فقيل أن الغلام نطق بأمر الله وقال: اثبتي أمه فإنك على الحق المبين. ونزلت سورة في القرآن تسمى سورة البروج في مكة، نزلت على قلب نبينا، تخبر بهذه القصة والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. شوف رحمة ربك، يعني رغم اللي فعلوه لو تابوا وأنابوا لغفر الله لهم. سبحان الله العظيم. ثم لم يتوب. طب يعني لو تابوا كان ايه؟ قبلهم الله. شوف الرحمة بقى. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وبعدين الجماعة اللي ماتوا دول في النار من أجل الإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ثم يأتي الوعيد الشديد: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الآية. الشاهد أن الشافي هو الله، وأن الأمر بيد الله. فمن لجأ إلى ضريح أو قبر أو ميت من الأموات حتى وإن كان صالحا من أولياء الله وسأله شفاء أو استغاثة، وقع في الشرك الأكبر وخرج عن دائرة الإيمان. وانا عايزك تفرق بين امرين، بين الشرك وحكم الكفر على الاطلاق وعلى التعيين. المعين لابد من اقامه حجه عليه، يعني من طاف بقبر مشرك، طب فلان ده لازم نساله ونقيم عليه الحجه، ونقيم عليه ايه؟ ففارق بين حكم مطلق وبين حكم معين، حتى لا تزل ولا تضل في هذه الابواب. كان يدعو الميت أبو صاحب القبر، يقول: يا فلان اشفع لي عند الله. بالضبط هو منهج الجاهلية، يعني الجماعة المشركون في مكة اللي عبدوا الحجر من دون الله، كان بيقولوا ايه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يكون هم شفعاؤنا عند الله. هم عارفين في الله أي وعدي. طيب يا جماعة الصنم ده بتسجدوه ليه؟ بتعبدوه ليه؟ لا ده مجرد واسطة، مجرد ايه؟ طب حكمهم ايه؟ كفر. حكمهم ايه؟ ده ناقض من نواقض التوحيد، ان لابد من عبادة الله الواحد، ولا بد من عدم جعل وسائط بينك وبين الله. وذلك لما تقرأ القرآن الكريم معظم الأسئلة الواردة على مائدة القرآن الموجهة لرسول الله من الناس كانت تأتي الإجابة فيها قل كذا قل كذا قل كذا. اقرأ كده مثلا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ويسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن المحيط قل هو آدم فاعتذروا النساء في المحيط. الآيات كلها كده قل 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 إلا مسألة واحدة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قال له قل لهم يا محمد إني قريب أبدا، لأن البدء ما فيش فيه وسائط، ده بالدعاء والعبادة ما فيش فيه وسائط، إلجأ إلى ربك مباشرة. فإحنا مثلا ما عندناش سكوك غفران، أروح لمخلوق أقول له اغفر لي، ما عندناش كرسي الاعتراف أروح أعترف لمخلوق مثلي عشان يغفر لي. طب المخلوق ده لما يتنيل بمين بيروح لمين؟ مش ده بشر بيصيب ويخطئ، بيروح لمين ده؟ يقول لك روح للأعلى منه. طب الأعلى منه هنوصل لآخر آخر طائفة، بيروح لمين؟ هيقول لك روح لله. طب ما تروح لله على طول، واضح؟ اوعى تنام. فما عندناش ما يسمى بالاعتراف ان مخلوق يغفر لك ابدا. الغفور هو من؟ الله. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فده منهج الجاهليه الاولى، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلف، دول بس وسطاء، دول شفعاء. طيب يا سيدي فلان يا شيخ فلان اشفع لي عند الله. وهذا النوع وان كان داخلا في النوع الاول الا انه اخص منه. فالشرك في عباده الله تعالى عام، كان يدعو غير الله او يذبح لغير الله او ينذر لغير الله. النوع ده بقى اللي بايدينا الان ناخد الثاني ده، انت جعلت بينك وبين الله ايه؟ واسطه، مش صرفت عباده فقط، انت جعلت واسطه بينك وبين الله. اما النوع الثاني فهو ان يجعل بينه وبين الله واسطه، يزعم انه ينقل حوائجه الى الله. قال الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين، سوره يونس الايه 106. وقال تعالى فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، سورة الشعراء 213. وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، سورة لقمان آية 13. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سورة المؤمنون آية 117. فسماه كافرا، فسماه كافرا. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سورة فاطر 13-14. وهنا سماه إيه؟ شركة. فمن جعل بينه وبين الله واسطة يدعوه من دون الله ويتوكل عليه فإنه يكفر بإجماع المسلمين، لأن هذا نوع من الشرك. بينما سؤال الحي من المخلوقات فيما يقدر عليه أمر جائز. يعني مثلا عبد الحميد، أنت شغال إيه عبد الحميد؟
صالح أحذية.
كويس، عنده دكان لتصليح الأحذية، الحذاء بتاعي خرب، بروح لعبد الحميد بقول له يا عبد الحميد الله كما أعني على إصلاح الحذاء. في مشكلة هنا؟ ده أمر جائز. ليه؟ لأن عبد الحميد يقدر على هذا الفعل خلاص في مقدوره، ده شغله، فبيصلح لي الحذاء. إذا سؤال الناس في أمر يقدرون عليه أمر مباح، أمر إيه؟ مباح. أما الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فغير مباح، فإن سألتهم وقعت في الشرك، وقعت في إيه؟ في الشرك. وهكذا. إنما تيجي مثلا تقول لي يا عبد الحميد اغفر لي ذنبي، ينفع؟ أما الإشمعنى الثانية ينفع؟ أما قلت له صلح لي حذائي، قلت له عشان هو يقدر على إيه؟ حذاء، ده شغله. إنما غفر الذنب من يستطيع؟ الله وحده لا شريك له. واضح؟ لأن بعض الطوائف يجي يقول لك إيه؟ حاجة اسمها الاعتراف. اعتراف يعني إيه؟ أنت ارتكبت خطأ معين، بتروح لسين أو صاد أو دال أو لام، أي حاجة بقى مش مشكلة، تقعد في غرفة اسمها غرفة إيه؟ الاعتراف، وتعترف أنا ذنيت. يا راجل قم فقد غفرنا لك. طب دي حلوة أوي العملية دي. ولا إيه؟ سبحان الله العظيم، أمر عجيب فعلا. إيه أنا وقعت في الحفرة، عارف الحفرة عندهم يعني مش عارفين مشاكل. فسبحان الله ما عندنا في الإسلام هذا الأمر القبيح الذي يغفر الله وحده لا شريك له. واضح؟ إذا سؤال الناس فيما يقدرون عليه أمر مباح، وسؤال الناس فيما لا يقدرون عليه أي لا يقدر عليه إلا الله فغير مباح، ومن فعله وقع في الشرك، وقع في الشرك. هذا عن الناقد الثاني. طيب الناقد الثالث من نواقض التوحيد، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. ده كلام دقيق جدا. ثاني، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، كفر بالإجماع. والمشرك شامل لجميع الكفرة زي اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة، كلهم مشركون، كلهم مشركون، يجمعهم شيء واحد وهو الشرك بالله الواحد. فمن لم يكفر المشركين فهو كافر، فهو كافر. وكذلك من شك في كفر الكافر، كلنا حلوين، كلنا طعمين، بقى كوكتيل يعني، بعدين كلنا حلوين. ده كان برنامج إذاعة عندنا زمان وانا صغير، احنا أطفال كانوا بيجيبوا كده برنامج في الإذاعة المصرية، برنامج كده للأطفال أيام ما كنا أطفال يعني. كانوا بيسموه حبايب الحلوين. لما خلى الدنيا كلها إيه. وكذلك من شك في كفر الكافر فهو كافر بهذا الشك، أو صحح مذهبهم واعتقد أنهم على دين صحيح رغم تكذيبهم برسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تعرفين يا جماعة أن من كذب بنبي واحد كذب بجميع الأنبياء، ومن كذب برسول واحد كذب بجميع الرسل، هو كافر خارج عن الملة. تعرفين كده ولا لا؟ عارفين ولا لا؟ الحمد لله، الحمد لله. فهذا كافر بالإجماع، ومن يصحح بس إيه؟ المنهج. والدليل على ذلك قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. خلي بالك الآية ذكرت أمرين عشان تكون مؤمن الذي توفر فيك. الأمر الأول الكفر بالطاغوت، الأمر الثاني الإيمان بالله. تاني، الأمر الأول الكفر بإيه؟ بالطاغوت، الأمر الثاني الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت أدي واحد ويؤمن بالله، يبقى كم شرط دول؟ اثنين. الأول تكفر بالطاغوت، إيه بقى الطاغوت ده؟ كل ما عبد من غير الله رب العالمين يسمى طاغوتا، يسمى ايه؟ طاغوتا. المسلم يجب ان يكفر بالطاغوت جميعا، يكفر بالطاغوت جميعا، واضح؟ هذا الامر الاول. وذلك نقول الطاغوت كل ما خالف الشرع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع سمي طاغوتا، من الطغيان هو مجاوزة الحد. ومعنى الكفر بالطاغوت هو أن تتبرأ من عبادة غير الله تعالى وتنفيها وتنكرها وتبغضها وتعاديها، وبالتالي تبغض كل من يسلك مسلكها وتعاديه في الله عز وجل. هذا هو الكفر بالطاغوت، البراءة من كل معبود سوى الله، وإنكار كل عبادة لغير الله ونفيها وبغضها وبغض أهلها. الأمر الثاني الإيمان بالله، إذا فعلت الأمرين فأنت موحد، تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله، وهذا هو معنى قولك لا إله إلا الله. الكلمة دي يا جماعة تتكون من شقين، لا إله أدي النفي، وإلا الله أدي إثبات، يعني لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. أدي الأمران المذكوران في سورة البقرة تحديدا لمعنى الإيمان، أنت تقول أشهد أن لا إله، ده اسمه نفي، يعني أنا يا ربي أكفر بالطواغيت، وبعد كده بتقول إلا الله أؤمن بك وحدك، أعبدك وحدك، لأنك المستحق للعبادة وحدك. ولذلك يقول العلماء عن قول لا إله إلا الله تخلية يعقبها تحلية، أو تحلية بعد تخلية. تاني، كلمة التوحيد تحلية بعد تخلية، فأنت تقول أولا لا إله، دي اسمها تخلية، أي تخلي قلبك وتفرغ قلبك من كل معبود باطل، أي كفرت بالطواغيت، أدي الأمر الأول. بعد كده تيجي التحلية إلا الله، الإيمان بالله الواحد. إذن من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر بالإجماع، كفر بالإجماع. الناقض الرابع من نواقض التوحيد من اعتقد أن غير هدى النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكمه أحسن من حكمه، كفر بالإجماع. اللي يعتقد أن هدي غير النبي محمد أكمل من هدي النبي كفر، واللي يعتقد أن حكم غير النبي أحسن من حكم النبي كفر بالإجماع. كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم الله ورسوله، فمن اعتقد أن هناك هديا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هناك حكما أحسن من حكمه صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون كافرا. دليل ذلك أنه لم يشهد أن محمدا رسول الله. إيه كلمة الإخلاص؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيه معنى محمد رسول الله؟ أن أتبع حكمه. ولا إيه؟ طب أنا خالفت حكمه، يبقى أنا لم أشهد أن محمدا رسول الله، واضح؟ يبقى كفرت بالله الواحد. حتى لو اعتقد أن هناك هديا مساويا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هناك حكما مماثلا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، كفر كارت أحمر. لماذا؟ لأنه لو اعتقد أن حكم غير النبي أكمل أو أحسن من حكم النبي فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر. ماشي كده؟ لأن معروف أن حكم النبي أكمل وأحسن الأحكام، لأنه حكم من؟ حكم الله، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. يبقى من اعتقد أن هناك حكم أفضل من حكم النبي يبقى أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر. أضرب لك إذا مثال، مثلا حكم الزنا إيه؟ حكم الزنا إيه؟ متأكدين إنه حرام؟ من يقول الدليل إنه حرام؟
ولا تقربوا الزنا.
ولا تقربوا الزنا. طب واجه الدلالة إيه؟ نهي يفيد التحلل ما لم ترد قريب. ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيل. يبقى الزنا إيه؟ قول ما تخافش يا زكريا، أنا بس عمال أختبرك. حرام. يجي واحد يقول لك الزنا حلال بس أنا ما بزنيش، إيه رأيك؟ حكمه إيه؟ واحد يقول لك الزنا حلال بس أنا الحمد لله ما بزنيش، حكمه كافر. خايفين ولا إيه؟ الله قال إن الزنا حرام، وده بيجي يقول لك الزنا إيه؟ حلال. يبقى عمل إيه؟ أنكر معلوما من الدين بالضرورة. ماشي معايا كده؟ طيب الربا حكمه ايه؟ ايه في ايه يا جماعه؟ قولوا حرام. طب مين يجيب لي دليل على تحريم الربا من القران؟ هيا مصطفى.
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم.
ماشي، بس عايزين دليل. هو بقى الايه في سوره البقره ليه؟ واحل الله البيعة وحرم الربا. يبقى الربا حكمه ايه؟ حكمه ايه؟ واحد يقول لك الربا حلال، ها يبقى حكمه ايه؟ كافر. ليه؟ انكر معلوما من الدين بالضبط. واحد يقول لك حكم القوانين الوضعية افضل من حكم النبي، ها يبقى حكمه ايه؟ خلاص شكرا. اللي محتاجة بقى تأويل، أمر غريب. لا لا احنا فين والنبي فين؟ زمن النبي ده خلاص. بعدين دي رجعية يا ابني، دي رجعية زي يقول لك بتاع الحجاب، حجاب المرأة المسلمة، ده عامل زي الخيمة. خيمة ده بيسخر من حكم الله، كفر. مصيبة خطيرة جدا يا جماعة والله. فاهمين الكلام ده ولا لا؟ دي أحكام. فده من نواقض إيه؟ الإيمان، نواقض الإسلام، نواقض التوحيد. فإذا قال مثلا الحكم بالقوانين جائز لكن الحكم بالشريعة أحسن، نقول لا، كونك تخبر أو تجيز الحكم بالقوانين هذا كفر وردة، لأنك استحللت أمرا محرما من الدين بالضرورة. فالحكم بالقوانين هذا حرام بالإجماع، مثل الزنا حرام بالإجماع، والربا حرام بالإجماع، فمن قال الزنا حلال كفر، ومن قال الربا حلال كفر، فشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الاحتكام إلى شريعته صلى الله عليه وآله وسلم. النواقض الخامس اللي هنختم به في هذا اللقاء إن شاء الله، النواقض التوحيد: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، مجرد بس بغضك لحكم النبي كفر ورد عن الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة الصلاة، وجاء بشريعة بشرعية الزكاة، وجاء بشرعية تعدد الزوجات، خلي بالك قوي. فمن أبغض هذه الأحكام وغيرها كفر. دي مشكلة خطيرة جدا، ولهذا فإنه ينبغي أن يفهم النساء ألا يكرهن حكم الله. تعدد الزوجات ده حكم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ده حكم مين؟ حكم مين ده؟ الله. اللي يكره حكم الله كافر، مش عاجب حكم الله. يبقى ايه؟ زي تقول لك الحجاب، انا مش مقتنع. نقول لك قال الله تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. يا اخت الحجاب مش مقتنع، حياتك سودة. قولي انا مقصره، انا راضيه بس مش مقصره. لا احسن كده هتروحي في داهيه، هتخرجي خالص. قال مش مقتنعه بحكم الله. يعني ما انا بتبغض حكم الله، بتكره حكم الله، كفرت بالله. انها ممكن تقولي انا مقصره وتقولي ربنا يهديني، انا مقتنعه بالحجاب وده فرض، لكن انا مقصره فدي معصيه. بخلاف ايه؟ انا مش مقتنعه. هذول عايزين بس نقنع الاخت، تقنع الاخت بالحجاب. يا راجل عيب عليك الكلام ده، ايه اقنع الاخت بالحجاب؟ نقول لك قال الله قال رسوله خلاص انتهت. هي عاصيه مقصره، ربنا يهديها. نذكرها بالله ان في حاله ما مش مقتنعه بحكم الله، معناها بتبغض حكم الله، بتكره حكم الله، معناها خرجت من دين الله. وصل الدين؟ طيب. يبقى فرق بين معصيه وتقصير وبين بغض وكره بالحكم نفسه. وعلى هذا مثلا في مقام تعدد الزوجات، بعض النساء يعني هي طبيعتها مش عايزه ده، لا حرج، دي معصيه، لكن انا معترفه ان التعدد حكم شرع، لكن انا مش قادره، انا ما اقدرش، دي معصيه عادي. لا تلامي في هنا، مش انها ما تقوليش ايه؟ تعدد ايه؟ مش عايز اسمها تعدد، هي حياتك سودا. وفي قوانين في دول الاسلام بتسمى ولا ايه؟ لذلك اسمع ان في الحمد لله يعني زال هذا الامر. يقول لك لما يعني يقبضوا عليك متجوز اثنين عشان تنجو يسالوك عشيقه ولا زوجه؟ لو قلت زوجه تستجب، لو قلت عشيقه مع السلامه. امر عجيب. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وربنا جعلهم آية، جعلهم إيه؟ آية سبحانه. يا جماعة الله عز وجل هو القدير، علمه يحيط بكونه جل وعلا، فافهموا هذا جيدا. يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت أبدا سبحانه جل وعلا. والعجيب يا جماعة إن من ضمن الذنوب اللي تعجل لها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة الطغيان، وعقوق الوالدين. لازم الظالم يرى عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، لازم، ده من عدل الله عز وجل سبحانه وتعالى. إلا الطغيان يا جماعة، إلا الطغيان. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليه وعين الله لم تنام. فكونك تتضايق يا أختي مثلا، دي حاجة طبيعية فيك، لا حرج، لكن لا تنكري ولا تبغضي ولا تكرهي حكم الله عز وجل. فمن كرهت حكم الله الشرعي في التعدد خرجت عن دائرة الإسلام، لأنها كرهت حكما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، سورة محمد آية 9. فمن كره شيئا مما أنزله الله أو مما شرعه الله ورسوله فإنه يكون كافرا. فإذا أبغض تشريع الصلاة مثلا، أو تشريع الزكاة، أو تشريع الصوم، أو تشريع الحج، أو تشريع تعدد الزوجات، أو كره ذلك أو أبغضه، فإنه يكون كافرا، لأن ذلك ينافي الإيمان، لأن حب الله ورسوله لا بد منه. فمن لم يحب الله ورسوله فهو كافر. لكن كمال المحبة تقديم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء، لكن أصل المحبة لابد منه، الأصل حب الله حب الرسول. فإذا من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مما جاء به عن الله عز وجل في كتابه، أو كره ذلك، أو أبغض الله أو أبغض رسوله، فإنه يكون كافرا مرتدا، لأن هذا البغض ينافي الإيمان، ولأن محبة الله ورسوله أصل الإيمان. تيجي تقول لي عن الشيخ استنى بس كده، قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر. هل معنى كده الصحابة كانوا بيكرهوا الحكم ده؟ لا، ده الكره هنا المشقة، مشقة القتال فيها إكراه، إنما الحكم نفسه هم في رضا تام عن الحكم، إنه حكم مين؟ حكم. ففارق بين مشقة وتعب زي ما قلنا كده، الأخت اللي طبيعتها ما مقدرش التعب يتعبني ماشي، دي حاجة، إنما إنك تنكر الحكم هذا لم يرد عن الصحابة مطلقا. فالكره الوارد هنا في الآية كره المشقة، كره التعب، نفقة الروح، واضح؟ إنما الحكم كحكم. يعظمونه لأنه حكم ممن؟ من الله عز وجل، واضح؟ بهذا القدر إخوتاه أكتفي، فإن قدر لقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.